إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه المحاضرة في موضوع فضل اتباع السنة حدثها على العناصر التالية: العنصر الأول تعريف السنة، العنصر الثاني أقسام السنة وأنواعها، العنصر الثالث ثمرات اتباع السنة، وهي التالية: أنها سبيل النجاة من الاختلاف، 2 أنها سبيل الفكاة من الافتراق، 3 أنها سبيل الهداية من الضلال، 4 أن النسبة إليها فيها شرف النسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، 5 أننا باتباعها ننفك من سبل الشيطان، 6 أننا باتباعها يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان، أن فيها تشخيص الداء ووصف الدواء، أن فيها تحصيل الشرع جميعه، أن بها يكون تمام صالح ومكارم الأخلاق، أن بها ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران، وأن بها ينال المسلم دخول الجنة، والثمرة الأخيرة من ثمرات اتباع السنة النبوية أن بها يكون إحياء السنة. ذاك هو مجمل هذه المحاضرة، وإليكم البيان. العنصر الأول في المحاضرة تعريف السنة. السنة في اللغة هي السيرة والطريقة. تقول فلان على سنة فلان، أي على طريقة فلان أو على سيرة فلان، هذا معنى السنة في اللغة. وهي في الشرع اتباع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر، وترك ما نهى عنه من النواهي صلى الله عليه وسلم. فهي تشمل في الشرع كل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أمور واجبة وأمور مستحبة، وترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة. ثم بعد ذلك أصبح للسنة اصطلاح عند العلماء. فالسنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما أضيف إلى الرسول من قول، يعني حديث فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه سنة قولية فيه قول للرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه سنة قولية. السنة الفعلية أن ينقل إلينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل كذا أو كان يترك كذا، مثل قول أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشب الدباء. هذا أمر من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا من السنة الفعلية ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام من أفعال في الصلاة أو أفعال في الزكاة أو أفعال في الصوم أو أفعال في الحج، هذه كلها تدخل تحت السنة الفعلية. الثالث السنة التقريرية، وهي أن يفعل الفعل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم أو في زمنه والوحي ينزل ويقر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك ويقر الوحي ذلك فلا ينكر أو ولا يغير، فيكون هذا تقرير من الشرع بسنية هذا الأمر. هذه السنة الفعلية والتقريرية والقولية. أما الصفة الخلقية والخلقية فكأن يذكر لنا عن أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كيف كانت. وسئلت عائشة عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. أما الصفة الخلقية فما ينقل لنا عن هيئته صلى الله عليه وسلم، كما يأتي في بعض الأحاديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة لا بالطويل ولا بالقصير، إذا وقف بين الطوال طالهم، وكان صلى الله عليه وسلم أبيض الوجه، وجهه كأنه فلقة القمر، كان عليه الصلاة والسلام إلى آخر ما يذكر، هذه صفة خلقية. إذن السنة عند المحدثين ما أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. أما عند الأصوليين والفقهاء فالسنة هي فقط ما أضيف إلى الرسول من قول أو فعل أو تقرير، لأن الفقيه والأصولي إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي، إنما ينظر في السنة من جهة أنها دليل شرعي، وبالتالي لا يكتسب عنده سمة الدليل إلا هذه الأمور الثلاثة، وهي ما أضيف للرسول من قول أو فعل أو تقرير. والفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى ينبهون أن لهم اصطلاح آخر يطلقون فيه كلمة السنة بمعنى المستحب والمندوب، بمعنى المستحب والمندوب، ويجعلونها مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، فيقولون الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمستحب. هذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة. وشاع عند بعض الناس أن السنة هي فقط المستحب، هي فقط المستحب الذي ثمرته أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والواقع أن هذا الاصطلاح اصطلاح حادث جرى عليه أهل الأصول وأهل الفقه في بيان مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، لكن لا يصح لنا أن نفسر كلمة سنة إذا جاءت في حديث الرسول أو في كلام الصحابة أو في كلام التابعين أو الأئمة الكبار أن نفسرها بمعنى المستحب. فالسنة عندهم أعم من ذلك، تشمل المستحب والواجب، بل تشمل ما يكفر مخالفه. ولذلك أئمة السلف والأئمة الكبار في القرون الثلاثة الفاضلة الذين ألفوا وصنفوا لهم كتب اسمها كتب السنة، تشتمل على أمور الاعتقاد التي يكفر مخالفها، ككتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وكتاب السنة للمروزي وغيرهم. إذن ينبغي ألا يهجم المرء على تفسير كلمة السنة إذا وردت في كلام الصحابة أو في كلام الرسول أو في كلام التابعين أو في كلام الأئمة الكبار بأنها بمعنى المستحب فقط، لأن هذا اصطلاح حادث، لأن هذا اصطلاح حادث لا ينبغي أن نفسر عليه كلام أولئك القوم، لا ينبغي أن نفسر عليه كلام أولئك القوم. إذا اتضح هذا ننتقل للعنصر الثالث، ما هي أقسام السنة؟ السنة عند النظر تنقسم إلى قسمين: سنة صريحة إضافتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم صريحة وظاهرة، يأتيك في الحديث قال رسول الله، فعل رسول الله، كان رسول الله كذا أو حصل كذا مع رسول الله، فالإضافة إلى الرسول تأتي صريحة، فهذه سنة صريحة. وهناك قسم ثاني من السنة يغيب عن أذهان بعض الناس، وهي السنة الضمنية التي لا يأتي فيها صريحا ذكر الرسول، لكن حكمها حكم السنة المرفوعة الصريحة. ما هي هذه السنة؟ هي أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، أقوال الصحابة التي لا مجال للرأي والاجتهاد فيها، لأنها ما دامت لا مجال للرأي والاجتهاد فيها فمن أين مصدرها؟ من أين أخذها؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم. أقوال الصحابة التي لا مخالفة قول الصحابة الذي لا مخالف له فيه، هذا أيضا حكمه حكم السنة المرفوعة. وبعض أهل العلم يقول هذا إجماع سكوتي. لأن الصحابي حينما يقول القول ويسكت عن الإنكار الصحابة الآخرين يسكت عن الإنكار الصحابة الآخرون، فإن هذا دليل أن قول هذا الصحابي إيش سنة، إما أنه سنة صريحة بهذه الموافقة، أو أنه حصل على درجة الحجة بموافقة الصحابة وصار حكم الإجماع السكوتي. النوع الثالث قول الصحابي في أسباب النزول، في أسباب نزول القرآن الكريم، هذا أيضا حكمه حكم السنة المرفوعة إذا كانت الصيغة التي عبر فيها عن سبب النزول صيغة صريحة، كقوله حدث كذا فأنزل الله كذا، فإن هذا صريح في أن هذا الواقع في أن هذه الواقعة حصلت في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. الرابع من السنة الضمنية قول الصحابي في تفسير مرويهم، قول الصحابي في تفسير مرويهم، فإن الصحابي حينما سمع الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم علم بالقرائن التي حفت هذا الحديث، علم بالقرائن التي حفت هذا الحديث، فتفسيره لما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على كلام غيره، بل لعل الأصل فيه أن يكون هذا الفهم أو المعنى الذي فسر به الحديث يغلب على الظن أنه استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم، استفاده من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه أنواع تندرج تحت السنة الضمنية تغيب عن أذهان بعض الناس، ولكن أهل الحديث من أكثر الناس تنبها لها، لذلك تراهم إذا ألف الأجزاء الحديثية يريدون فيها الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة، لأنها لا تخلو من أن تتضمن الدلالة أو الإشارة إلى سنة من السنن، إلى سنة من السنن. بعد ما عرفنا تعريف السنة وأقسام السنة، نذكر لكم الآن فضل اتباع السنة والثمرات التي يجنيها المسلم إذا اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقول كمقدمة لهذه الثمرات، الحديث عن فضل اتباع السنة النبوية هو الحديث عن الإسلام بتشريعاته وحكمه البالغة وآدابه، إذا السنة هي الدين كله. قال تبارك وتعالى: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. فالدين هو الإسلام، والإسلام هو السنة، فالدين هو السنة. وفي هذه المحاضرة سأحاول أن ألقي الضوء على أهم ثمرات اتباع السنة والدخول فيها، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فأقول مستعينا بالله، من أهم ثمرات ونتائج وفضل اتباع السنة ما يلي: الثمرة الأولى أن في اتباع السنة أخذ بالعصمة من الوقوع في الاختلاف المذموم والمبعد عن الدين. الاختلاف المذموم الذي هو سمة الضعف، ولا يسلم المسلم منه إلا بطاعة الله وطاعة الرسول. قال الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. في اتباع السنة والأخذ بها طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك سبيل النجاة من الاختلاف المذموم. أخرج الترمذي في سننه في كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، وأبو داود في كتاب السنة من سننه باب في لزوم السنة، عن العرباض بن ساريه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وفي لفظ ابن ماجه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة، وإن عبد حبشية فإنما المؤمنون في الجمل الأنش حيثما قيد إنقاذ. هذه الوصية من الرسول صلى الله عليه وسلم تدلنا على فضل وثمرة من ثمرات اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث حديث أبي نجيح العرباض بن سارية فيه إخبار عن أمر سيكون. ما هو هذا الأمر؟ أخبر أنه سيكون اختلاف كثير بين المسلمين عما كان عليه الحال في زمنه صلى الله عليه وسلم، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا. من نجاة؟ من فتاة؟ كيف الخلاص؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. إذن أول ثمرة وأول فضل لاتباع السنة أنك تعصم نفسك به عن ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه، تعصم نفسك عن الاختلاف المذموم، تعصم نفسك عن الدخول في أمور الاختلاف والفرقة التي ذمها الإسلام بأن تتمسك بالسنة. وهذا معيار من الرسول صلى الله عليه وسلم نعلمه ونلقنه للناس. نقول لهم إذا جاءكم الأمر من الأمور والتبست عليكم الأمور وما عرفتم هل هذا الأمر مما يجوز أو لا يجوز، فانظروا هل كان عليه حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هذا ضابط علمنا إياه صلى الله عليه وسلم، فقال ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. الثمرة الثانية أن في اتباع السنة ولزومها النجاة من الافتراق والفرقة التي توعد أهلها بالنار. هناك الاختلاف وهو قد لا يصل إلى حد الفرقة، لكن قد يصل الاختلاف إلى حد الفرقة، فتكون هناك فرق وجماعات وانتماءات ذمها الرسول صلى الله عليه وسلم. أخرج ابن ماجه عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل استرقت على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وأخرج الترمذي عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قال ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. وعن معاوية بن أبي سفيان أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. ففي هذا الحديث بيان أن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم السلامة من الفرقة المذمومة التي توعد أهلها بالنار. هناك ذكر الاختلاف، وقد يحدث الاختلاف ولا يصل إلى فرقة، فاتباعك للسنة يسلمك من الاختلاف. هنا ذكر فرق، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إعجاز وتصديق لنبوته صلى الله عليه وسلم. إذ الأمر حصل كما كان عليه الصلاة والسلام، فحصلت فرق، هناك الخوارج، هناك المعتزلة، هناك المرجئة، هناك الجهمية، هناك الرافض، إلى آخره، فرق كثيرة حصلت. أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الفرق ستبلغ إلى 73 فرقة أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. كلها في النار، 72 منها في النار إلا واحد. ما هي؟ هي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا فيه تعظيم لأمر اتباع السنة ولا لا؟ فيه بيان لثمرة من ثمرات اتباع السنة ولا لا؟ نقول نعم، فيه تعظيم لأمر اتباع السنة وحث للمسلمين أن يتبعوا السنة، فعليهم إذا أرادوا النجاة أن يكونوا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه ثمرة من ثمرات اتباع السنة. وهنا من المهم أن أنبه إلى أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة، هذا عند العلماء من نصوص الوعيد. ونصوص الوعيد عند العلماء
يقولون معناها أن هذا عذاب هؤلاء أصحاب هذا الذنب إذا أراد الله أن يعذبهم، وإلا هم في مشيئة الله إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الثمرة الثالثة أن في لزوم السنة تحصيل الهداية والسلامة من الضلال. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع فقال يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. أخرجه البيهقي. وعن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد مسندا. وعن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، والكتاب والسنة قد هدي من تمسك بهما. هذه الأحاديث تفيد، الحديث الأخير أخرجه ابن عبد البر أيضا في التمهيد وأخرجه الترمذي، هذا الحديث أو هذه الأحاديث تفيد أن في اتباع السنة النبوية سلامة من الضلال، سلامة من الضلال. تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إذن هذا الحديث فيه بشارة لمن اتبع سنة الرسول وتمسك بها أنها ستكون داعيه وهاديه في العرصات يوم القيامة إلى الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه ثمرة عظيمة من ثمرات التمسك والاتباع بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. من ثمراتها أيضا أن فعل السنة دخول تحت اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وفي تركها خروج عن اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وله قصة. أخرج الشيخان واللفظ للبخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه يقول جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم أما أنا فإني أصلي الليل أبدا، وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر، وقال آخر أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وترك سنة الرسول عليه الصلاة تركها بعد علمها هو رغبة عنه. والرغبة عن سنة الرسول على درجتين، قد تكون في درجة المعصية وقد تكون في درجة الكفر والعياذ بالله. إذا تركتها إعراضا عنها وإنكارا لها وانتقاصا لها فأنت انتقصت الدين، انتقصت الدين، انتقاص الدين نوع من الكفر، والإعراض عن الدين نوع من أنواع الكفر والعياذ بالله. أما إذا تركت السنة تهاونا وكسلا لا عن اعتقاد القصور فيها أو اعتقاد النقص فيها، فأنت بحسب هذه السنة التي تركتها، إن تركت واجبا فأنت عليك اسم الواجب، وإن تركت مستحبا فأنت قد فاتك فضل المستحب. وإذا أدمنت وداومت على ترك المستحب فإن أهل العلم في المذاهب الأربعة يسقطون عدالتك ويفسقونك بترك السنة بمعنى الإدمان على تركه. من ذلك أنه ورد عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه سئل عن من يترك صلاة الوتر، وصلاة الوتر عنده أنها مستحبة ليست بواجبة. فقال لما سئل عن من ترك أو أدمن ترك صلاة الوتر لا يصلي الوتر، قال ذاك رجل فاسق ترد شهادة، وهو يترك سنة. ولذلك نحن ننبه الناس، نقول لا تفهموا من قول العلماء أن السنة ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها هذا المعنى الذي تصلون إلى التهاون فيه بالسنة. نقول لا، العلماء ما أرادوا هذا، إنما أرادوا ببيان السنة والواجب والمحرم المكروه، أرادوا بيان ما تصح به العبادة وما تفسد به العبادة، أرادوا بيان أدنى الأحوال التي يصل بها الإنسان إلى حد العدالة عموما لا على الدوام. وهم يفرقون مع قولهم أن السنة يساف فعلها ويعاقب تاركها، يفرقون بين من أدمن على ترك السنن وبين من كان يتركها أحيانا. ولذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة الحق يقولون، نقل عنهم أنهم قالوا ما بلغنا حديث الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة، ما بلغنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملنا به ولو مرة واحدة. لماذا يسمعون هذا؟ لماذا يقولون هذا؟ حتى يعد من أصحاب هذه السنة، يعد من أصحاب هذا الحديث، يكونون من عمل بهذا الحديث. ولذلك من ثمرات العمل بالسنة وفضل العمل بالسنة أن من يعمل بها يعد من أهلها، من يعمل بها يعد من أهلها. واضح؟ الثمرة الخامسة أن في فعل السنة واتباعك من سبل الشيطان. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن شماله وعن يمينه، يعني جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وخط خط مستقيم، فهذا الخط خط مستقيم، ثم خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه، خط خطوطا صغيرة عن شمال هذا الخط وعن يمينه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سبيلي، أشار إلى الخط الطويل وقال هذا سبيلي، وهذه سبل، وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، ثم تلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع الصراط المستقيم وسلم من سبل الشياطين. وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي صنعه ومثله بالمثال ليقربه إلى أذهان الناس، أنه جاء وخط خطا ثم خط على جانب الخط خطوط، فيه تصوير لحقيقة هذه السنة. فالسنة طريق طويل، مو طريق قصير. ولذلك الذين تعجلون نتائج الدعوات وتعجلون نتائج اتباع السنة وتطبيق السنة يقولون يا أخي نحن لنا مدة على طلب الحديث وتطبيق الحديث والعمل بالسنة، ولكن شوف ما في أثر لهذا، ما في أثر، المجتمعات ما تغيرت. فأقول لك يا أخي لا ضير في ذلك. أما ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مثل سنته وصراطه مثله صراطا طويلة، ولما مثل السبل الأخرى مثلها سبل تصير على جانبي، فلا تختر ولا تظنن أن اتباعك بتلك السبل التي هي على خلاف السنة يوصلك إلى النتيجة. فبعض الناس قد يظن أنه بهذا الأسلوب الذي يخالف سنة الرسول يصل مباشرة إلى هدفه، يصل مباشرة إلى مقصود الدعوة، يصل مباشرة إلى كذا. فنقول هذه كلها إغواءات من الشيطان، يغويك، يفتح لك الأبواب ويغرر بك، يوهمك أن هذا السبيل نتيجته سريعة، طريقه قصير. أما طريق السنة يا أخي طويل، يبغالي أتعب وأحصل وأتابع، ما أقدر، هذا شيء، أنا أبغى بسرعة، أبغى الناس بسرعة يتعلم، أبغى. فيوهمك أن مخالفة السنة سريعة، وتصور لك هي كذلك، وهو كذلك. والسنة طريق شاق كما صورها الرسول، طريق طويل، وطريق السنة يؤدي إلى الجنة، والجنة محفوفة بالمكان، وطريق السنة محفوف بالمكاره. فأقول لك يا أخي هذه السنة وهذا سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أردته إلزمه، وهو طريق طويل عليك أن تصبر وعليك أن تتابع السبيل. ولذلك كان من الوصايا العامة لجميع المؤمنين ما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر، لا بد من الصبر. أمر الدعوة وسبيل الرسول في الدعوة ومنهج الأنبياء في الدعوة ما هو منهج سريع، ما هو منهج بين يوم وليلة، بين سنة بين سنتين، لا، سبيل طويل. سبل الشياطين كلها قصيرة، يغرر بك بقصرها، توهم أنها تؤدي إلى النتيجة سريعا، هذه سبل الشيطان. السنة سبيل طويل، عليك أن تتبعه وأن تسلكه وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالحق وأن تتواصى فيه مع إخوانك بالصبر. إذن في اتباعك للسنة أمان لك وسكاك لك من سبل الشياطين. الشمر السادسة في اتباع السنة تحصيل الشرع والدين، وذلك أن الدين مبناه على أن لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، ولا طريق لنا إلى معرفة الشرع بغير القرآن العظيم والسنة النبوية. ولهذا كانت العبادات توقيفية ولا غرو، فقد قالت ولا غرو قالت عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وسنته صلى الله عليه وسلم شاملة لكل الدين، فهي مبينة للقرآن العظيم. قال الله تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، وقال وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هذا وضوءي ووضوء الأنبياء من بعدي من قبلي، فمن زاد أو أنقص فقد أساء وظلم. وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، وهو الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو الذي قال أفشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا جنة ربكم بسلام. وقال ابن تيمية رحمه الله ولهذا قال الفقهاء العبادات مبناها على التوقيف، كما في الصحيحين عن عمر بن الخطاب أنه قبل الحجر الأسود وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لما قبلته. والله سبحانه أمرنا باتباع الرسول وطاعته وموالاته ومحبته، وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما، وضمن لنا بطاعته ومحبته محبة الله وكرامته. فقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، وأمثال ذلك في القرآن كثير. ولا ينبغي لأحد أن يخرج في هذا عما مضت به السنة وجاءت به الشريعة ودل عليه الكتاب والسنة وكان عليه سلف الأمة، وما علمه قال به وما لم يعلمه أمسك عنه، ولا يقف ما ليس له بعلم، ولا يقول على الله ما لم يعلم، فإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك كله. انتهى كلامه رحمه الله. من ثمرات اتباع السنة أنك باتباعها تحصل الدين جميعا. أنا نقول أن شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله تتضمن أمرين. الأمر الأول أن لا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد الله إلا بما شرع. أما نقول إن هذين الأمرين هما الأصلين الذي يقوم عليهم الدين، هما الأصلان الذين يقوم عليهم الدين. أما نقول ذلك، إذن اتباع أن لا نعبد الله إلا بما شرع، تحقيق هذا الأصل لا يكون إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو معنى الجزء الثاني من الشهادة وأشهد أن محمدا رسول الله. فلا طريق لك إلى معرفة عبادة الله إلا عن طريق اتباع رسول الله، واتباع الرسول يكون بالأخذ بسنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كما تتقرب إلى الله بأمر، انظر هذا الأمر هل هو من الأمور التي تقرب بها الرسول ولا لا، فإذا وجدتها من ذلك فهي مقبولة إن شاء الله إذا توفر شروط القبول، وإذا لم يكن الأمر كذلك فهو مردود عليه. ولذلك حكم أهل العلم أن الذين يتقربون إلى الله بأمور محدثة يعني ببدع لا تقبل منهم عباداتهم، لماذا؟ لأن الرسول قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن في اتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتكفيها أخذ بالدين كله. والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا توضأ وقال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبل خذ يعني سلع وقال صلوا كما رأيتموني أصلي حج وقال خذوا عني مناسككم. وكان يعلمنا لما دخل المدينة قال أكسوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. يعلمنا يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. علمنا الصيام، علمنا الزكاة، علمنا أمور الدين. في اتباعك لسنة الرسول أخذ بأمور الدين جميعا. الثمرة التابعة من ثمرات اتباع السنة أن في اتباعك لها رفع لسمة الذل والهوان عن الأمة، وذلك لأن السنة هي الدين وترك الدين سبب للذل والهوان. أخرج أحمد في المسند وأبو داود في سننه عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. والعودة إلى السنة عودة إلى الدين. وفي حديث جبريل الطويل الذي هو أم السنة بعد أن ذكر أركان الإيمان والإسلام والإحسان قال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمورا دينكم. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر سيكون وأخبر بالنتيجة ودلك على سبيل الخلاص. قال إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع البيوع، العينة نوع من أنواع البيوع تباع فيه السلعة ويبقى عينها عند بائعها ويشتريها ممن اشتراها. كان يذهب الإنسان إلى صاحب سيارات وهو محتاج فلوس فقل لصاحب السيارة بيعني هذه السيارة بالتخفيض بعشرين ألف، فيبيعه هي بالتخفيض بعشرين ألف وما يبغى السيارة يبغى فلوس. وقم يقول له خلاص أنا أشتري منك هذه السيارة نقدا ب15 ألف. فيصير في الحقيقة إيش اللي حصل؟ إنه أخذ 15 حالة بعشرين مؤجرة. سربة ولا مسربة؟ هذا بيع العينة. سمي عينة لأن عين السلعة المباعة لم تنتقل من حرز مالكها، واضح؟ هذا اسمه بيع العينة. والرسول عليه الصلاة والسلام عنونا ببيع العينة من باب الإشارة إلى تفشي أنواع البيوع المحرمة، إلى تفشي أنواع البيوع المحرمة. لأن ما هناك عندنا في المعاملات في البيع والشراء إلا ربا وبيع، إلا ربا وبيع. في عنوان البيوع المحرمة الربا، ومنه بيع العينة. خلاص؟ قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر، كانوا في السابق ولا زالوا إلى الآن في بعض البلاد المحراف يجره بقر وثور، فيأتي المزارع يمشي خلف البقر ويمسك المحراف ويغرزه في الأرض حتى يقلبها. فالرسول عبر عن الركون إلى الدنيا وإلى الأرض باتباع أذناب البقر، باتباع أذناب البقر، يعني أن تأكسر أهل زرع وأهل دنيا وأهل مال وتبغوا تجلسوا في الأرض وتركتم الجهاد. قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد. في ثلاثة أشياء، إذا تبايعتم بالعينة قلنا هذا عنوان البيوع المحرمة الربوية، واتبعتم أذناب البقر معناها الركون إلى الدنيا، وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. إذن اتباع السنة عودة إلى الدين، والعودة إلى الدين سبب لرفع الذل عننا. إذن اتباع السنة سبب لرفع الذل عن أمة المسلمين. أخذ سنة الرسول والسير عليها والتمشي بها وشرط والتمسك بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم سبب لرفع الذل عن المسلمين، وهذا ثمرة من ثمرات اتباع السنة. أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، أخبرنا بها الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. في حديث جبريل ذكر ذكر الإيمان والإسلام والإحسان وقال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمور دينكم. إذن الذل يرفع إلا بالعودة إلى الدين، والدين هو معرفة أركان الإيمان والإسلام والإحسان، صح ولا لا؟ ومن أراد أن يعود إلى الدين فعليه أن يتعلم أحكام هذه المذكورات في حديث جبريل. فهل بعد هذا علم الناس أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصوم وأحكام الزكاة وأحكام الإيمان والإيمان بالله وبالملائكة وبالكتب، ويتركوا الكلام في الأشياء اللي ما لها فائدة، يتحدثوا في هذه الأمور وعلم الناس الدين، هل يقال عنهم بعد ذلك أنتم علماء حيض ونفاس ولستم علماء واقع ولستم علماء دعوة؟ العالم الذي يعلم الناس هذه الأمور يعلم الناس الدين، يعلمهم السبيل الذي يخرجون به عن الذل والهوان، يعلمهم السبيل الذي أرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إليه إذا أراد الخلاص والنجاة في الآخرة. ومن ترك تعلم هذه الأمور واستفرغ كلامه كله في الكلام عن العلمانية وعن الشيوعية وعن الدول الكبرى وعن كذا وما يعلم نفسه ولا يعلم الناس هذه الأشياء، هل علم الناس الدين؟ ما علم الناس الدين، ما علم الناس الدين. الرسول يقول حتى تعودوا إلى دينكم، لن يرفعوا عنكم حتى تعودوا إلى دينكم. في حديث جبريل ذكر الإيمان وأركانه والإسلام وأركانه والإحسان وقال هذا جبريل أتاكم معلمكم أمورا دينكم. هل نتعلم الدين بدون ما نتعلم كيف نصلي؟ هل نتعلم الدين بدون ما نتعلم الطهارة التي هي مفتاح الصلاة؟ هل نتعلم الدين بدون ما نعلم نساءنا وبناتنا وحريمنا أحكام الحيض وأحكام النفاس وهي أمور تمر عليهم دائما؟ هل نكون تعلمنا الدين؟ هل نتعلم الدين ونحن ما نعرف نعبد الله على الطريقة التي نقول إن صلاتي أنا كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجي أنا كما حج الرسول صلى الله عليه وسلم، صومي أنا كما صام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل عرفنا الدين؟ إذن من ثمرات اتباع السنة ومن فضل اتباع السنة أن فيها رفع سنة الذل والهوان عن المسلمين. يقولوا اللي يقولوه، خليك يا أخي على الجادة، اتبع سنة الرسول، تحرص على أن تقيم عبادة الله وتحققها، وثق أنك إذا ما مشيت على هذا فصلحت في نفسك وأصلحت أسرتك وأهلك، وصلاح النفس صلاح الأسرة، وصلاح الأسرة صلاح المجتمع، وصلاح المجتمع صلاح المدينة، وصلاح المدينة صلاح الدولة، وصلاح الدولة صلاح الأمة، وصلاح الأمة صلاح الكون جميعه بإذن الله. فاحرص وابدأ بنفسك ثم أدناك فأدنى. الثمرة الثامنة من ثمرات أو من فضل اتباع السنة أن فيها وصف الداء الذي اعتر الأمة الإسلامية ووصف الدواء. أخرج أحمد وأبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهاب منكم، وليخذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذه الثمرة الثامنة من ثمرات اتباع السنة. الرسول وصف داءنا وحالنا ولا ما وصفه؟ يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما يتداعى الأكل على قصعتها. أكل محطوط، هي تعال فلان تعال أكل أكل تعال فلان تنادي بعض. ما حصل هذا ولا ما حصل؟ حصل. تداعت دول الاستعمار على البلاد الإسلامية التي حباها الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بالخيرات، رزقها الله بالخيرات، أنهار وزراعة وبترول وأمور مختلفة تداعوا عليها كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أمن كلنا نحن يا رسول الله؟ إحنا قليل هتيجي دولة يستاثر علينا؟ قال لا بل كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. طيب إيش السبب؟ قال عليه الصلاة والسلام ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، وليكذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قال يا رسول الله ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. إذن في السنة وصف الداء ووصف الدواء. تبى تعالج نفسك، تبى تمشي في دربك، تبى تحقق الخير لك ولأمتك ولمجتمعك، احرص على اتباع السنة وعالج نفسك من أمر حب الدنيا وكراهية الموت. تقرأ في السنة تجد في حديث أكثر من زيارة القبور فإنها تذكركم بالآخرة. تجد في السنة تلاقي في حديث يقول من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. تجد يذكرك بالموت بالآخرة بالدنيا. كل ما مشيت في السنة وطبق تدريجيا يقل في نفسك حب الدنيا وخوف الموت. تسمع في السنة عن الدنيا، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه أو عالم أو متعلم. كل شيء زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام إلى آخره. كل شيء تقرأ كل ما طبقت الدين توضحت لك الحقائق، تكشفت لك الدنيا، عرفت ما هي الدنيا، عرفت ما هي الأمور التي حولك، فسلمت من الوهن. وسلامتك من الوهن خروج لك من حالة الغفائية إلى الحالة السوية التي ينبغي أن يكون عليها المسلم. إذن في اتباع السنة خروج عن وصف الغفائية إلى الحالة السوية. تعرف فيها حقيقة الدنيا وما